لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها أحمد أحمد. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قراراً بحل الجيش العراقي وإعادة تشكيله من جديد، وتتنوع موارد تسليح الجيش العراقي، لكن أغلبها يأتي من الولايات المتحدة. وفي السنوات الأخيرة وخاصة مع ظهور ما يعرف بتنظيم داعش في العراق ومحاربة هذا التنظيم الإرهابي، ظهرت جماعات مسلحة موازية، أهمها جماعة الحشد الشعبي التي شاركت في الحرب ضد هذا التنظيم والقضاء عليه. وظهرت أيضا فصائل أخرى مسلحة تتبع جماعات وأحزابا سياسية في البلاد، حيث يوجد لدى التيار الصدري مجموعات مسلحة، كما هو الحال بالنسبة للإطار التنسيقي، وهما أكبر قوتين سياسيتين في البلاد. ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مكونات القوات المسلحة العراقية وهذه الجماعات المسلحة وحول تأثيرها على الدولة العراقية. في لقاء سبوتنيك معنا الفريق الركن عبد الكريم خلف، الخبير العسكري والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية. نتحدث معه بالتفصيل حول العديد من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية كذلك في العراق. سيادة الفريق، بداية أهلا بك. يود المستمعون الأكارم أن يتعرفوا من قرب على شخصكم الكريم وعن أهم المناصب القيادية التي تقلتها.
أنا ضابط يعني في الجيش العراقي، كنت انتميت للجيش من سنة 1980، وشاركت تقريبا في كل الفعاليات اللي قام بها الجيش في الحروب، يعني اللي دارت من عام 80 ولغاية عام 2022، وعملت أيضا في وزارة الداخلية بعد 2003 إلى غاية 2011. وأيضا يعني كان وضع الإرهاب ووضع استهداف الدولة والبنى التحتية والناس، أنا كنت قائد لعمليات وزارة الداخلية في ذلك الوقت، لأن حلت على التقاعد 2011 وعدت إلى الخدمة 2018 مرة أخرى، والآن متقاعد.
وماذا تقول عن تجربتك الشخصية في الجيش بداية الحياة العملية؟ وحينها كان يتمتع الجيش العراقي بسمعة كبيرة بالطبع في ظل كل التحديات الكبيرة التي واجهها، كيف تقارن ذلك بالجيش الآن؟
الفارق طبعا احنا في مطلع الثمانينات كان يعني لدينا جيش فيه تم بناء على أساس يعني التوزيع الجغرافي، يعني في العراق مناطق جبلية، مناطق صحراوية، مناطق مياه مثل الأهوار، وأيضا يعني ساحل بحري طول 58 ميل تقريبا. على هالأساس تم بناء الجيش، يعني لدينا كان فرق مدرعة، فرق آلية، وأيضا مشاة ومشاة جبلي، وسائل إسناد كافية، قوة جوية تتلف من أكثر من 500 طائرة مختلفة. معظم تسليحنا كان روسي، يعني كان أنا كنت في أحد الفرق وهي تسمى الفرقة الذهبية، الفرقة المدرعة العاشرة، كان تسليحها روسي كامل يعني بكل وسائله، وكنا نستفيد من يعني من الجانب الروسي بوجود خبراء. يعني أنا أتذكر كان أحد الضباط اللي برتبة عقيد نيكولاي كان هو مشرف على تدريب مدرعة البي ام بي 1، وكانت أفضل مدرعة تعادل القتال ثلاث دبابات في عن واحد، وهي كان هناك تسليح واسع بالمدرعة بي ام بي 1 للجيش العراقي، والفرقة المدرعة العاشرة، الفرقة العالية الأولى، الفرقة المدرعة السادسة. و كان لدينا أيضا وسائل إسناد متطورة جدا يعني في ذلك الوقت، أقصد يعني مو الآن، يعني كانت تعادل الآن في تسليح الجيل الرابع أو الثالث من الأسلحة على مستوى جيوش المنطقة. لهذا كان هو جيش قادر أن يعني يؤدي أغراض الدفاع وأيضا يأمن حدود البلد وأجواء يعني من ناحية الدفاع الجوي والقدرات اللي يمتلكها كانت عالية جدا. إيش كانت يعني الميزانية المخصصة للقوات المسلحة كانت ميزانية ضخمة كبيرة يعني لغطي احتياجات الأمن والدفاع بالنسبة للجيش العراقي.
في الفترة الوسيطة لخدمتكم سيادة الفريق، كيف تقيم فترة الانضواء ضمن قطاع الشرطة خاصة في فترة حرجة كان يمر بها العراق بعد الغزو الأمريكي؟
أنا الحقيقة كان عرض علي أعود لوزارة الدفاع، وفي وقتها كان في 2004 يعني عندما أجريت مقابلة كان هناك ضابط أمريكي، شعرت يعني أن هذا الضابط خلال المقابلة طرح علينا فكرة أن يكونون الضباط ضباط صف وضباط الصف يكونون ضباط بالعكس يعني. فقلت له هذه وسيلة لتدمير الجيش يعني هذا ما موجود بكل العالم، وانسحبت من الجيش. عندما عرض علي العودة إلى وزارة الداخلية شعرت أنني ممكن أن أقدم شيء لوزارة الداخلية لأنها تحت سلطة قاضي وليس تحت سلطة أمريكي. لهذا قبلت أعود لوزارة الداخلية، وكان لي الشرف بتأسيس غرفة عمليات وزارة الداخلية في وكالة الوزارة لشؤون المحافظات في وقتها، لأن كان هناك انقطاع تام بأجهزة الاتصالات وعدم وجود سيطرة على الواقع الأمني. يعني كان الموضوع موضوع أمني بحت، وهو يعني داخل المدن العراقية وبين المدنيين، وهناك تضحيات كبيرة. سلطة القرار كانت لا تستطيع أن تصل إلى المعلومات في المحافظات، ولهذا استخدمت خبرتي في إدارة العمليات اللي كانت في الجيش. أنا كنت يعني أعمل في غرف العمليات بمستوى لواء وفرقة وفيلق، فكان لدي هذه الخبرة وظفتها في وزارة الداخلية، وعملنا غرفة عمليات متكاملة وأسسنا وسائل اتصالات عن طريق شركة طنسن الأمريكية للهيمنة على المحافظات عن طريق الاتصالات ومعرفة ما يجري هناك لنقل معلومات سلطة القرار حتى يكون هناك معالجات لما يجري في بغداد وفي المحافظات. ونجحنا إلى حد كبير يعني في هذا الملف، وكان هناك وضوح في المواقف بعد أن أسسنا غرفة العمليات في وزارة الداخلية، وتمكننا من إيصال ما يجري في المحافظات بشكل واقعي إلى سلطة القرار. كان هذا يهمني جدا يعني أن أهتم بموضوع الاتصالات وشفرة الاتصالات وأيضا أمنيتها درجة عالية، وتمكننا من نصب منظومات أشبه يعني بالأبراج في كل محافظات. وكان الخطوة الأولى هي تأسيس هذه المنظومة على مستوى 11 محافظة، ونجحنا في هذا نجاح كبير جدا. نقلنا الأحداث صورة وصوت عن طريق منظومات BTS والA4N، وهي كانت يعني لا تمتلك إلا 6 أو 7 دول بالعالم، وساعدتنا كثيرا على الوصول إلى مناطق الأحداث الساخنة والمتفجرة واللي كانت فيها تضحيات كبيرة على الشعب العراقي في الوقت.
بناء على هذه التجربة، كيف تقيم الشرطة العراقية الآن في أدائها ومسؤولياتها من خلال الوضع الحرج الذي تمر به البلاد؟
الحقيقة الشرطة العراقية الآن عددها ضخم وكبير، تنظيمها يتلائم مع أو يستجيب للوضع الأمني. يعني قيادة الشرطة الاتحادية الآن أكثر من 5 فرق، وقيادة قوات الحدود اللي تابع لوزارة الداخلية أيضا أكثر من 5 فرق، شرطة الطاقة حدود 27,000 منتسم، هناك أكثر من 120 فوج على مستوى البلد، وأيضا قيادة فرقة الرد السريع وهي هذه الفرقة فرقة الاستجابة الفورية للأحداث اللي يعني لا يمكن ترتيب الاستجابة لها دون أن يكون هناك يعني درجة انذار قصير لا تتجاوز 30 دقيقة للأحداث. فالآن يعني وزارة الداخلية لا تحتاج سوى إلى فقط كثافة بالتدريب، يعني تدريب المنتسبين واستمرار عملية التدريب وعدم توقفها لأي سبب كان. وأعتقد أن الفريق عبد الأمير الشمري كون ضابط جيش وقضية الاستعداد القتالي في موارد وزارة الداخلية الخاصة بالأمن الداخلي أقصدها، يعني هي تنقسم قسمين، قسم الاستجابة للأمن وقسم إنفاذ القانون. إنفاذ القانون خاصة بمراكز الشرطة والمديريات والقيادات اللي مخصصة، يعني مديريات اللي صارت قيادات شرطة ودوائرها اللي تلاحق المخالفات وأيضا تلاحق خرق القانون. الجهة الثانية اللي هي المختصة بالأمن، وهذا نوعين، يعني وزارة الداخلية تتحمل عبئها. وكان القرار السليم اللي اتخذ في هذه الدولة يعني قبل أيام باستلام ملف الأمن في داخل المدن من قبل وزارة الداخلية، أعتقد سيحقق قفزة كبيرة في استتباب الأمن في داخل العراق، بسبب أن الاستجابة في وزارة الداخلية غير الاستجابة بوزارة الدفاع. وزارة الدفاع ألف من يعني فرق وألوية وأفواج، وتأخذ الجانب العسكري، وزارة الداخلية تأخذ الجانب الأمني وجزء من الجانب العسكري. لهذا أعتقد سينجح الأمر، لكن موضوع التدريب هو الأهم. تدريب هذه القيادات وإيصال المنتسب إلى مستويات عالية من الدفاع عن النفس واستهداف الأهداف والمهارات الفردية اللي يمتلكها المنتسب في وزارة الداخلية يجب تطويرها بما يتلائم مع وجود عنصر أمن قادر على أن يلبي حاجة الناس في قضية الأمن والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم، وأن يكون هناك اطمئنان من الشارع اتجاه وزارة الداخلية، يتطور إلى درجة أن ما شاهد رجل الأمن يكون هناك اطمئنان. هذا الموضوع متعلق بالتدريب، وأعتقد أن وزير الداخلية لديه هذه الرؤية حسب معرفتي الشخصية به.
أيضا لكم تجربة في مجال الدراسات والأبحاث، ماذا عنها؟
أنا بالحقيقة يعني في كل رحلتي خلال الفترة الماضية، يعني خاصة بعد يعني 2011 ذهبنا إلى يعني المشاركة مع مراكز دراسات كثيرة. يعني كان أول مركز دراسات صدنا أعضاء فيه هو المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب، شاركنا في العديد من البحوث والدراسات فيه، أيضا المركز العراقي للتنمية الإعلامية، مركز الخبراء الاستراتيجيين اللي لازلت عضو فيه لحد الآن، نقدم فيه كل ما يلزم من يعني جعل بعض المعاضل والمشاكل اللي تواجه القوات المسلحة، تواجه القوات الأمنية. نضع أمام سلطة القرار كثير من التوصيات والكثير من يعني تحليل الأحداث بما يجعل سلطة القرار تطلع يعني على رأي الخبراء مختصين في هذا الجانب، وأنا واحد منهم، لكي يكون هناك قرار سليم في اتخاذ القرار المناسب لوضع للوضع الحالي. يعني أي وضع يمر به البلد، يمر به القوات المسلحة، يمر به الجهات الأمنية، من داعش عندما حصل يعني في معركة الفلوجة كان لنا رأي مهم في حسمها، معركة الموصل كان لنا رأي مهم في حسمها، وبسبب يعني معرفتنا بجغرافية الأرض وأيضا معرفتنا الكاملة بتفاصيل ما يجري هناك وكيفية معالجتها، عكس الرؤية الأمريكية اللي كانت دائما تعالج الأمور بالقوة وبإمكانيات ضخمة من الضربات الجوية وما إلى ذلك، كان لنا وجهة نظر أخرى في معالجة الأوضاع بناء على ما نعرفه وندركه ومن خلال وجودنا في على الساحة العراقية ضباط. يعني لنا قراءة خاصة في معالجة الأوضاع، وخاصة وأن سكان المدن العراقية التي عملنا فيها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نعرف كيفية وطبيعة التعامل مع السكان في قضية الأمن بشكل مهني، بشكل يجعل من النتائج مرضية بأقل تكلفة من الخسائر المادية والبشرية للطرفين، ونجحنا في هذا.
بالنسبة لقوات الحشد الشعبي، هل دخلت بالفعل ضمن الجيش العراقي؟
الحشد الشعبي بسبب انتشاره الواسع على مساحات ومسافات واسعة على الأرض العراقية ودخل معارك عديدة، كان هناك تنسيق، كان الحشد الشعبي يحتاج إلى قضية الإسناد خاصة الإسناد الثقيل اللي هو من القوة الجوية، من طيران الجيش، من المدفعية، من بعض وسائل الإسناد البعيدة والنقل. كان الجيش يقدم هذه المساعدة للحشد الشعبي، ولكن الحشد الشعبي لديه موارد في الميدان أيضا مهمة جدا، وتمكن من الانتصار في جميع المعارك، ولهذا أعطى الحشد الشعبي خسائر وشهداء وجرحى بأعداد كبيرة. ولكنه الآن كجزء من المنظومة الدفاعية، المنظومة الدفاعية العراقية الآن مقسمة إلى قيادات عمليات، وقيادات عمليات في الحشد أيضا موجودة قيادة عمليات، تنسيقها في الواقع على الأرض لقيادة العمليات التي تنتمي للجيش وقيادة العمليات التي تنتمي للحشد الشعبي، هو الحقيقة تنسيق يأتي على طريقة القوات المتجاورة التي تستفيد من موارد بعضها البعض. وهناك تجانس كبير جدا بين قيادات العمليات هذه تحت أمرة وسلطة قيادة العمليات المشتركة التي تتبع إلى رئيس الوزراء. هذا التنسيق موجود في على المستوى الرئيسي، على المستوى يعني على المستوى العمليات العليا. التقنيات الحالية في ترتيب أوضاع التنسيق ما بين الحشد الشعبي وما بين الجيش العراقي تكاد تكون واحدة، يعني ليس هناك فروقات يعني وليس هناك تحديات، الجميع ملتزم بالسياقات التي تقرها العمليات المشتركة، وخاصة وأن الحشد الشعبي موجود في نفس المناطق أو قرب المناطق التي يتواجد فيها الجيش، والمساحات موزعة جغرافيا لكل قواطع المسؤولية من الحشد الشعبي حتى تكون المسؤولية واضحة، وعدم وجود تداخل بين الطرفين لا بين الجيش والحشد الشعبي. هناك حدود فاصلة لكل القيادات التي تكون مسؤولة على الأرض وتستخدم مواردها الذاتية في معالجة الأزمات الأمنية.
نعم، وهل هناك أصوات تعرقل هذا التنسيق بأي شكل بين الحشد والجيش العراقي؟
هناك طبعا حضرتك تعرف أن السياسة لها دور كبير، يعني خاصة ما تبدأ انتخابات، وهذه الانتخابات توزع فيها مناصب مواقع وما إلى ذلك، تبدي هذه الأصوات تستهدف الحشد الشعبي كل مرة، ولكنها تختفي أو يعني تخفت ولا نسمع ضجيجها بعد انتهاء الصراع على مواقع السلطة واستقرار أي حكومة جديدة. وهذا ما يحصل في كل دورة انتخابية. على هذا الحشد الشعبي حتى في مواقع الغرب، في المناطق الغربية، كثير من أهالي المناطق الغربية وغالبية منهم لا يريدون مغادرة الحشد الشعبي لشعورهم أن الحشد الشعبي في هذه المناطق هو من أبنائهم يعني، وليس من أبناء الجنوب أو مناطق أخرى. يعني الآن هناك أكثر من 60,000 مقاتل في الحشد الشعبي هم من المناطق الغربية والشمالية، وهناك حشد شعبي من التركمان، وهناك حشد شعبي من الأيزيديين، وهناك حشد شعبي من الشبك. المناطق هذه ضمن المناطق، والمسيحيين أيضا يعني موجودة في بابليون وآخرين، إذن هي موزعة على مناطق جغرافية من أبناء المناطق، لهذا هناك مقبولية للحشد يعني في كل المواقع في كل المناطق بسبب وجود أبنائهم لحماية مناطقهم، وهذا أيضا مؤشر طيب وجيد في الظروف الحالية. يعني إذا تم تطويره بشكل أكبر، يعني هو الآن عمل مؤسساتي ناضج ومحترم، ولكن يحتاج الحشد الشعبي إلى تكون هذه المؤسسات مستقرة، يعني خاصة في المناطق الشمالية، يعني أقصد الأوصل وغرب صلاح الدين وغرب الأنبار. هذه المناطق لا زالت فيها مجموعات من داعش تعمل وتستهدف، مرة تستهدف الجيش وأخرى تستهدف الحشد وتستهدف أيضا يعني مدنيين عزل وهكذا. بهذا أعتقد أن الحشد الشعبي له مقبولية جدا عالية الآن في هذه المناطق بسبب هذه الميزة، وهي ميزة وجود أبناء المناطق لحماية مناطقهم بدعم مؤسسة الحشد الشعبي وإمكانياتها الكبيرة.
إذن انتشار قوات الحشد بهذا الشكل في مناطق عدة ألا يؤثر بأي طريقة على الجيش العراقي أو يقلل مثلا من قبضة الدولة والجيش والمسؤولية الأمنية كذلك؟
الحقيقة يعني لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع قادرة على تغطية كل المناطق الآن، بسبب أن الوضع أمن داخلي وليس حدود. يعني لو كان التهديد فقط من جانب الحدود فهذا الكلام ممكن، ولكن لنا التهديد في المدن. الحشد الشعبي الآن لديه يعني سلاح الهندسة اللي موجود في الحشد الشعبي هو أكبر سلاح هندسة موجود في العراق، ربما حتى في الشرق الأوسط. لهذا الاستغناء عن الحشد الشعبي يعني تهيئة ثغرات كبيرة وضخمة وواسعة لجميع التنظيمات الإرهابية التي تريد أن تعمل وتحصل على اختراقات داخل المدن هذه. يعني لا يوجد بديل الآن بسبب التهديد الواسع. التهديد الواسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، يعني يأتي يوم وينتهي يعني بقدر معين. لهذا الآن الحديث عن يعني الاستغناء عن الحشد الشعبي أو إمكانية تغطية وزارة الدفاع لهذه الأماكن أمر صعب، يعني صعب للغاية، لأنها مناطق في محيط المدن وفي مداخل المدن جميعا تقريبا. نحن نتحدث عن مدن العراق، يعني إذا كانت الديالة اللي تقع شرق العراق مع إيران فيها تهديد من شمالها تقريبا في منطقة حمرين، وإذا كانت في الأنبار مناطق الغربية اللي تمثل ثلث العراق مساحة، يعني إذا كانت في الموصل غرب الموصل، إذا كانت في محيط صلاح الدين، إذا كانت في جنوب كركوك وسط العراق، إذن الحشد موجود في هذه المناطق للتغطية ومساعدة القوات المسلحة في تأمين المدن جميعا والطرق، يعني إبقاء الطرق مفتوحة. الآن يعني جزء كبير منه هو يقع على مسؤولية الحشد الشعبي، مداخل المدن وحمايتها أيضا هو جزء كبير منه يقع مسؤولية على الحشد الشعبي. هذا الاستغناء عن الحشد الشعبي هو تأمين ثغرات واسعة لا يمكن التكهن بنتائجها.
وفيما يتعلق بسلاح الحشد من أين يأتي؟ هناك من يقول إن الأسلحة تأتي من إيران، وإذا كان هذا بالفعل فإلى أين يتجه ولاؤهم الأكبر؟
أبدا، يعني هو في زمن الدكتور العبادي كان هناك استيرادات، يعني قدمت طلبات الجانب الأمريكي لإسناد القوات المسلحة بالأسلحة، والقوات اللي شكلت حديثا بعد حزيران 2014 عندما أصدر سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني القرار الفتوى الشهيرة، كان السلاح خرج من دور العراقيين من البيوت. يعني العراقيين طبيعة الشعب مسلح، شعب يعني في ذلك الوقت يمتلك أكثر من 9 مليون قطعة سلاح، وهذا ما كان أكو مشكلة بالسلاح الخفيف، المشكلة كانت بوسائل الإسناد اللي تأمنها الدولة. الدولة في ذاك الوقت كان معظم تسليح حياتها عن طريق الأمريكان. الأمريكان اعتذروا عن مساعدة الدولة بسبب البيروقراطية، يعني قالوا نحتاج إلى وقت حتى نسلح أو نأمن طلبات السلاح. لهذا كانت إيران خلال 72 ساعة أرسلت ما أذكر إرسالة من مخازن أسلحة الجيش الإيراني للجيش العراقي وللحشد الشعبي. هذا كان، وأيضا حتى لأربيل في وقت أربيل كانت أيضا مهددة وفيها مشاكل أمنية، وداعش وصلت إلى منطقة جسر الخازر اللي هو الحدود الفاصلة ما بين الموصل وأربيل، وهددت منطقة طبزاوة التي تتواجد فيها قيادة المنطقة الأولى للحدود، وكان يعني عمل صعب جدا. داعش موجود على الأبواب، إمكانية أربيل لا تسمح بالدفاع عن أربيل بشكل فعال، لم تكن هناك أسلحة وتجهيزات قادرة على دحر داعش. لهذا دخلت إيران كحليف موثوق وأرسلت هذه الأسلحة. يعني هذا الموضوع كان يعني أنا باعتقادي أمر لا ينسى، يعني المساعدة الإيرانية جاءت في وقتها وعلى الفور وبشكل سريع جدا. هذا الأمر جاء من حليف، يعني والآن نلاحظ أن الأمريكان والأوروبيين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة برا وجوا وكل الأنواع، ولا أحد يتحدث. لما لم يساعدنا أحد في وقتها في 2014 عدا إيران، كانت استجابتها فورية وسريعة. من هذا الباب يعني يجب أن يفهم الناس أن إيران هي دولة حليفة قدمت المساعدة في الوقت المناسب.
هناك مجموعات عدة مسلحة تتبع فصائل عراقية كثيرة، كيف هو شكل هذه المجموعات ومن أين يأتي سلاحها أيضا؟
هي كانت يعني في البدء في عام 2014 هذه الفصائل حمت بغداد يعني عملت نطاق دفاعي حول بغداد. في الأيام الأولى انتشر أكثر من 12 ألف مسلح في محيط بغداد لحماية المدينة، وكانت مهددة المدينة، كانت داعش يعني كان قذائف الهاون عيار 60 ملي مدها 1690 متر كانت تصل إلى مدينة الشعلة، والمطار كان مهدد مطار بغداد. لهذا كانت هذه الفصائل لها فضل كبير في إيقاف تقدم داعش وتراجعه، وتمكنت من أخذ مواقع دفاعية في وقت انهار فيه الجيش كما تعلم، يعني أكثر من 4 فرق كان لدينا، الفرقة الثانية والثالثة والرابعة من الجيش في الشمال انهارت، وكان لابد أن يكون هناك عمل لسد الثغرات ومنح الجيش فرصة لإعادة التنظيم مجددا حتى يعني البلد يستعيد أنفاسه بسبب المضاغطة الكبيرة اللي صارت في 2014. فكان ضرورة يعني هذه القصائد في كل العالم موجودة، يعني عندما يتهدد البلد فلا خطوط حمراء في حمل السلاح للدفاع عن البلد أبدا. وقدمت الكثير من التضحيات، يعني في مصفى بيجي شاركت يعني على سبيل المثال عصائب أهل الحق في الدفاع عن مصفى بيجي، دفاع مستميت لمدة طويلة إلى أن انهار داعش. هي كانت موجودة داخل المصفى وتمكنت بحماية جزء كبير من هذا المصفى. هذه الفصائل الآن يعني لا تمارس عملا مسلحا في الوقت الحاضر، وهناك تهدئة في هذا الجانب لمأسستها بشكل أو بآخر، وأعلنت كثير من قيادة الفصائل بأنها مستعدة لتسليم سلاحها حصرا إلى الحشد الشعبي فيما إذا حصل يعني توافق بين هذه الأطراف السياسية على نزع الأسلحة، فهذا الخيار موجود ومطروح لحد الآن.
والآن مستمعينا الكرام إلى نشرة إخبارية مع زميل عبد الله حميد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تقوم بالترويج لأفضل الأعمال الثقافية، وأكد بوتين في حفل افتتاح مرافق اجتماعية تعليقا على عمل مسرح الدراما الإقليمية ترانس بايكل الذي يقدم إلى جانب العروض المحلية عروضا أجنبية إنه يتم إلغاء الثقافة الروسية من قبل أشخاص أغبياء، لكننا لا نلغي فقط أي من أفضل الأعمال وأفضل الأمثلة على ثقافة البلدان الأخرى، لكننا أيضا نطور تلك الأفكار والمبادئ الإنسانية المضمنة في هذه الأعمال. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن هدم الآثار السوفيتية في دول البلطيق وغيرها من الأعمال المعادية للروس في دول البلطيق ستؤثر على حالات العلاقات الثنائية، مؤكدة أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة ردا على ذلك. صرح مدير منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة في الخارجية الروسية فلاديمير يرامكوف بأن الأقمار الصناعية شبه المدنية المستخدمة في أوكرانيا يمكن أن تصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. وقال يرامكوف إن الدول الغربية تستخدم إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية من أجل دعم عمليات القوات الأوكرانية، وبمساعدتها يتم تنفيذ مهام قتالية محددة للكشف عن المواقع ومسارات تحركات وأعمال القوات الروسية. وأشار إلى أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي للأقمار الصناعية المدنية يثير على الأقل تساؤلات في سياق معاهدة الفضاء الخارجية التي تعني استخدامها السلمية فقط ويتطلب أشد الإدانة من قبل المجتمع الدولي. أعلنت الخارجية الروسية أنه يمكن إجراء حوار حقيقي مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي إذا كان هناك شريك مناسب في واشنطن واستعداد لعدم تجاوز الخطوط الحمراء لموسكو في مجال الأمن. وقال مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرمانكوف إن روسيا لم ترفض الحوار من حيث المبدأ، ولا يمكن إجراء حوار حقيقي لا إذا كان هناك شريك مناسب على الجانب الآخر، لهذا تحتاج الولايات المتحدة أن تنضج محادثة جادة حول المساواة الحقيقية وعلى أساس الاستعداد لاحترام مصالح موسكو وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في مجال الأمن. دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في اجتماع الوزراء خارجية الناتو في بوخارست دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا. فقال سيارتو إن مصاعب فترة الشتاء القادمة تزيد من أهمية تحقيق السلام، ومن الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي إلى التصعيد. هذا هو السبب في أنه من المستحيل حجب قنوات الاتصال، ومن الضروري الحفاظ على إمكانية التواصل الاستراتيجي على الأقل مع روسيا. وفي وقت سابق أعرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير خارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر فاليريان شوفايف على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري. وقال شوفايف إن هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير التعاون. كان وزير الخارجية الجزائري رمطل عمامرة قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على دور العراق المحوري في المنطقة. وذكرت رئاسة الوزراء العراقية أن السوداني استقبل صباح اليوم وزير الخارجية الإيراني في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، مبينا أنه جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، فضلا عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة وجهده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها. كان رئيس الوزراء العراقي قد التقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، كما التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معهما أهم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين. أكد وزير خارجية إيران أمير عبداللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود شاوشوغلو على تفهم طهران مخاوف تركيا الأمنية، منوها بأن اللجوء للعمليات العسكرية البرية سيجعل الوضع أكثر تعقيدا. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره التركي آخر التطورات الحدودية التركية السورية والشبكات العسكرية هناك. أشار عبداللهيان إلى أن اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل، بل سيلحق الأضرار ويجعل الوضع أكثر تعقيداً. كما أعلن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين تركيا وسوريا. طالبت إيران بضرورة أن يدين مجلس الأمن الدولي العدوان الإسرائيلي وهجماته الإرهابية على سوريا. قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن ممارسات الكيان الصهيوني في انتهاكه المتكرر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستهدافه للأشخاص والبنية التحتية المدنية، خاصة الهجمات على المطارات والسفن الحاملة للمساعدات الإنسانية، انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا حق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها وفق المواثيق الدولية. دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحمل المسؤولية خاصة عن نزع السلاح النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان تعليقا على تقرير البنتاغون إنه يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي والعالمي، مشيرا أنه يتعين على واشنطن تحمل المسؤولية الخاصة ذات الأولوية لنزع السلاح النووي وخفض ترسانتها النووية. نذهب إلى أهم أخبار الاقتصاد، حيث أعلنت النرويج أنها لن تصدر تراخيص خارجية لتطوير حقول النفط والغاز لمدة 3 سنوات، وهو ما يتعارض مع وعودها لمساعدة أوروبا في التعامل مع أزمة الطاقة. وأوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن ذلك يأتي في إطار صفقة سياسية داخلية بين الحكومة واليسار لتمرير ميزانية الدولة. وفقا للصحيفة فإن الجولة 26 لمنح التراخيص التي التي تمنح الحق في تطوير الجرف القاري للبلاد في مناطق البلاد التي يقع الكثير منها في القطب الشمالي لن تتم أثناء انعقاد البرلمان الحالي التي تنتهي ولايته في سبتمبر 2025. ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث بعد أن أشارت بيانات إلى سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكي في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع لوبيك بلس. وارتفع غرب تكساس الوسيط إلى نحو 79 دولارا للبرميل بعد أن أضاف 2.5% خلال الجلستين السابقتين، فيما أفاد معهد البترول الأمريكي أن المخزونات تراجعت بنحو 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي. تراجع النفط الخام بنحو 9% هذا الشهر وسط مخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الطاقة، إذ تشير مؤشرات السوق التي تتم مراقبتها على نطاق واسع إلى وفرة المعروض على المدى القريب.
أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في لقاء سبوتنيك، ونكمل الحديث إذن مع الفريق الركن عبد الكريم خلف الخبير العسكري والاستراتيجي والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية. سيادة الفريق، فيما يتعلق بالجيش العراقي ماذا عن تسليحه ومن أين يأتي؟ وهل هناك أي مشكلة في توفير السلاح؟ فيما يتعلق بالجيش العراقي ماذا عن تسليحه ومن أين يأتي وهل هناك أي مشكلة في توفير هذا السلاح؟
المشكلة احنا التسليح يعني بالنسبة للقوى الجوية معظمها أمريكية يعني، وأيضا هناك طائرات كورية وهناك طائرات يعني من دول أوروبا الشرقية، ولكن نحتاج بشكل مكثف إلى الدفاع الجوي. احنا الان نفتقر الى دفاع جوي فعال لحمايه سماء العراق. الدفاع الجوي مهم جدا لكل دوله لحفظ صيانه هذه الدوله وصيانه قرارها السيادي، والسبب ان الان العالم يتجه الى تطوير وسائل الردع عن طريق الصواريخ والقوى الجويه والمسيرات. لهذا يعني هناك تفكير في وزاره الدفاع لتامين الدفاع الجوي وتخصيص ميزانيه مناسبه له، وجرى نقاش مكثف في لجنه الامن والدفاع مع الاخوه بوزاره الدفاع لرفع قدرات وقابليات الدفاع الجوي. بقيه الامور ليس لدينا مشكله فيها. يعني لدينا فرق عاليه، لدينا فرقه مدرعه، نحتاج الى فرقتين او ثلاث في المستقبل لزيادة أعداد الفرق المدرعة، خاصة أن المناطق الجنوبية والغربية اللي هي محط التهديد دائما تحتاج إلى هذا النوع من السلاح. ويعني نصيحتي أن الاتجاه شرقا بالتسليح للعودة إلى تسليح يعني بمستوى عالي بسبب وجود يعني تاريخ طويل من هذا التسليح والقواعد المادية والقدرات البشرية. في عام 2017 و2018 كان هناك توجه لدعم الدفاع الجوي بمنظومات S-300 و-400، والجانب الروسي يعني وافق على هذا، ولكن حصلت عرقلة على الجزء منها المادي والجزء منها آخر. يعني كان هناك يعني اعتراض أمريكي على هذه الأسلحة وتأجلت الصفقة. أعتقد الدفاع الجوي الآن في العراق مطلب مهم للقوات المسلحة. ليس لدينا مشكلة في القوات البرية، ليس لدينا مشكلة في الأسلحة الأخرى اللي يمتلكها الجيش العراقي الآن. المشكلة الكبيرة هي في تأمين قابلية وقدرات الدفاع الجوي. وأعتقد العراق لو سار باتجاه استخدام المسيرات وأيضا بعض أنواع الصواريخ وعدة تحديد من الأمم المتحدة والصواريخ مثل جاوز 90 كيلومتر، معها حتى 90 كيلومتر مهمة لتأمين قابليات وقدرات الجيش العراقي، مع وجود دفاع جوي فعال، أعتقد أن الأمور ستكون جيدة جدا لحماية سيادة البلد وتحصيل قرار سيادي السياسي.
وماذا عن مستويات التدريب والجاهزية لأفراد القوات المسلحة وكذلك عن مهمات الصيانة والتطوير للآليات؟
هو نحتاج يعني الحقيقة السبب أن يعني حجم الانفتاح واسع، حجم الانفتاح على الأرض واسع، حجم تغطية الثغرات الأمنية حول المدن واسع، وأيضا الهواجس باتجاه الحدود يعني خاصة احنا نمتلك حدود مع سوريا 608 كيلومتر مع تركيا. الان هناك توجه لمسك الحدود بحدود 331 كيلومتر، ومع الحدود الشمالية الشرقية مع إيران اللي هي تمتد إلى قناقير بحدود 600 كيلومتر تقريبا. وهذه مناطق معقدة تحتاج انفتاح واسع من القوات المسلحة.
أيضا ماذا عن تجهيزات الجيش العراقي وقدراته في التصدي للإرهاب؟
هو الآن احنا حجم العمليات الإرهاب قياسا مثلا للأعوام اللي 2014 15 16 17 18 وحتى 19، يعني حجم الإرهاب ما يتجاوز 5% من حجم الإرهاب اللي حصل في الأعوام الماضية. لهذا الجيش العراقي والقوات الأخرى قادر على تأمين البلد الآن بمواردها الذاتية، وقادر على سحق هذه المجموعات. هذه المجموعات الآن تحمل مجموعات صغيرة متنقلة متخفية تستخدم يعني الأراضي غير المأهولة في التخفي، وخاصة المناطق الصعبة مثل المناطق الجبلية كحمرين مثلا وبعض المناطق الجبلية الأخرى والصحراء الواسعة. التهديد الأمني يكاد يكون يعني الآن بمستوى مناطق الانفتاح المؤهلة للتصدي لها. ونلاحظ شوف طرق مفتوحة، الحوادث قليلة جدا، يعني في كل شهر حادث أو حادثين أو لا يوجد. الإرهاب الآن هو في يعني في تناقص مستمر. مشكلتنا الكبيرة في التهديد الذي يأتي من المناطق التي فيها فراغ أمني في مناطق شمال سوريا مثلا.
وكيف هو شكل التعاون الحالي بين القوات العراقية والجيش الأمريكي؟
يعني الأمريكان الآن بعد اللي حصل في حادثة المطار أخذ دورهم يتراجع يعني في داخل العراق. يعني دولة حليفة تعتبر نفسها استخدمت أجواء العراق لقتل 10 من 2 منهم قادة كبار ومرافقيهم، وباستخدام التسهيلات اللي تقدمها لها الدولة العراقية. وكان هذا حادث يعني نوع من أنواع الإرهاب، إرهاب الدولة المفضوح اللي لا يمكن أن يقوم بحليف غير حليف متغطرس فاقد شرف التحالف. يعني هذا أمر مخزي كان، ولهذا حصل ردة فعل شعبية وردة فعل سياسية وبدأ التراجع. الآن هم يمتلكون مستشارين، يعني أعدادهم غير معروفة، ولكنها هي أعداد يعني محددة في أماكن محددة. ويجري الآن في كل وقت في كل 6 أشهر أو أكثر أو أقل يجري إعادة قراءة للدور الأمريكي ووجود مستشاري هنا ومدى حاجة الدولة لهم.
الوجود الأمريكي الحالي في العراق ما شكله، وماذا عن القواعد الأمريكية من حيث التسليح والقوات والمهام؟
هو فقط استشاري، يعني هو تحول يعني الآن ناتو لديه مكتب في بغداد وهو يقوم بمهمة الاستشارة وقضايا التدريب وما إلى ذلك. يعني حاجة القوات المسلحة فقط على كل هو للاستشارة للتدريب وأيضا إدامة الأسلحة اللي موجودة في داخل العراق من قبل الجهات التي استورد منها العراق وهي موجب العقود بإدامة هذه الأسلحة. لا نحتاج إلى عمليات، لا نحتاج إلى يعني وجود أمريكي مسلح في داخل العراق الآن. لدينا ما يكفي من المنظومات الدفاعية القادرة على الاستجابة في الشمال، لدينا الجيش بارقة في بقية مدن العراق، لدينا الجيش العراقي وهو يمتلك قدرات وإمكانيات مهمة وكبيرة، ولدينا الحشد الشعبي يساند الجيش في قضايا الانفتاح على الأرض. ووزارة الداخلية الآن تمكنت من تحرير كثير من قوات الجيش العراقي في قضايا الأمن الداخلي حتى يتفرغ إلى مهامة في حماية البلد. وهذه خطوة جيدة يعني تقوم وزارة الداخلية بهذا الدور حتى نزيد من قدرات الجيش في معسكرات خارج المدن حتى تأمن البلد كقوات مسلحة، فما نحتاج إلى وجود أمريكي.
ما يحدث على الحدود كيف تراه سيادة الفريق، ومسألة التنسيق بين القوات العراقية وأقليم كردستان على الحدود مع إيران وتركيا؟
الآن التنسيق جيد جدا، يعني احنا عندنا قيادة المنطقة الأولى تمسك 80 كيلومتر من منطقة محفر النهر باتجاه الحدود التركية وتريد زيادة الرقم إلى بقية مناطق الحدود. البيشمركة راح يكون الخط الثاني بالحدود لدعم قيادة قوات الحدود، وراح يكون في مناطق حيوية اللي هي مناطق ومن أخر التسلل المؤدية للأراضي العراقية، راح ينفتح البيشمركة في خلفها وأيضا في الحدود الأخرى اللي هي مع إيران تقريبا بحدود 600 كيلومتر. الآن ستضخ قوات جديدة مساندة اللواء اللي يمسك هذه المنطقة، وحتى تخفف من عبء هذا الانفتاح الطويل وزيد من وسائل السيطرة على هذه المناطق لمنع تسلل الأراضي الإيرانية أو داخل الأراضي العراقية. هذا يتطلب من الجانبين التركي والإيراني القيام بخطوة مماثلة، يعني لا يجب أن يلقى اللوم فقط على الجانب العراقي، على الجانبين الإيراني والتركي أيضا القيام بخطوات مماثلة لدعم قيادة قوات الحدود لديهم، حتى يكون العمل المشترك على طرفي الحدود عمل فيه نتائج إيجابية ويرفع يعني هذه الهواجس والمخاوف اللي دائما ما نسمعها من الجانبين التركي والإيراني.
نعم، وبالفعل المرشد الإيراني شكك في قدرة العراق على ضبط الحدود مع إيران، لماذا الآن برأيك؟
احنا اولا يعني الفترة الماضية كان هناك اهمال تقريبا للحدود في الفترة الماضية. الآن حكومة السيد السوداني في اول اسبوعين لها قررت تخصيص مبالغ ضخمة الى قيادة قوات الحدود وتجنيد مقاتلين جدد ودعم قيادة قوات الحدود من موارد الوزارات حتى تكون قادرة على تأمين الحدود. الآن تجي الاستطلاعات وتجي التهيئة لمواقع وبعلم الجانب التركي والجانب الإيراني. لهذا أعتقد هو موضوع ما يهم العراق فقط، يعني ويهم الجانبين، الجانب الإيراني والجانب التركي أيضا، لا عليهم مسؤولية في حماية حدودهم. يعني إذا أخفق الجانب العراقي أين قيادة قوات الحدود الإيرانية؟ لماذا تخفق أيضا؟ يعني هو الموضوع مشترك بين الطرفين، فيما ما كان هناك إخفاق فالإخفاق يتحمله الطرفين وليس طرف واحد، مثل ما كانت حدود العراق مفتوحة بعد عام 2003 عندما أسقط الأمريكان يعني البلد وجعلوا حدودا مفتوحة، وكل تنظيمات الإرهاب في العالم وأجهزة الاستخبارات دخلت عن طريق هذه الحدود ويعتبر ضوء أخضر أمريكي. الآن نشوف الحدود مع السعودية مثلا جيدة جدا، لماذا؟ لأن هناك قوات الحدود السعودية والكويتية والأردنية تعمل بشكل صحيح ومع الجانب العراقي، فلم ترد شكوى من هذه الأطراف. على الأطراف الأخرى يعني السورية والتركية والإيرانية أيضا تقوم بذات الدور وبجهد مشترك ما بين الطرفين حتى يكون هناك أمان في الحدود.
إذن هل هناك أي تأثير ملموس على الجيش العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية؟
أبدا ليس هناك أي تأثير. يعني الآن القوات المسلحة العراقية لديها إمكانيات مهمة، لدينا منظومات جديدة أضيفت لقدراتنا القتالية، يعني لدينا الحشد الشعبي، لدينا البيشمركة وجاري تطوير قدراتها، لهذا لا نحتاج. يعني الآن ليس هناك تهديد يعني مثل ما حصل في عام 2014 أكثر من 100,000 مقاتل أجنبي يدخلون ومعظمهم انتحاريين وما إلى ذلك، وتكون موارد استولوا عليها من الجيشين العراقي والسوري. الآن هذا الموضوع غير موجود. يعني الآن البيئة الحاضنة للإرهاب انتهت، لا توجد بيئة حاضنة في العراق في المناطق الغربية والشمالية. يعني البيئة الحاضنة كانت موجودة وكانت ضد الجيش العراقي، الآن انتهت غير موجود الآن، والبيئة الآن ترفض وجود الإرهابيين. هناك عمليات إعمار واسعة في هذه المدن وتكاد تكون قد تخطط قضية داعش وما حصل من تدمير للبنى التحتية فيها، لهذا لا نحتاج إلى قوات أمريكية الآن كما حصل. يعني هم ما يسمى بقوات التحالف، كذا دولة أرسلت فرنسا، كندا، نيوزيلندا، أمريكا ودول كثيرة أخرى أرسلت قواتها، والآن كثير منها انسحب وعاد إلى بلدانهم بسبب عدم الحاجة لهم.
وفيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش، هل نحن إذن في مرحلة توصف بحرب العصابات كما يقال؟ ومتى تنتهي هذه الحرب ويتم القضاء على هذا التنظيم؟
يعني أنا بتقديري الآن تنظيمات داعش تنظيمات هي ما هي بقايا لهؤلاء الذين لا يمتلكون قدرة على العودة، يعني ارتكبوا جرائم ومناطقهم يعرفوهم ومسجلين لدى الأجهزة الأمنية، ولهذا هو يتواجد هناك لا توجد له فرصة لا للمغادرة بسبب يعني وجود أسمائهم وارتكبوا جرائم حرب وقتل المدنيين. فهذه هي مجموعات صغيرة منتشرة في مناطق مثل المناطق المعقدة جغرافيا كالجبال والمناطق الصحراوية، وجاري البحث عنهم، ومكافحة الإرهاب يقوم بفترة أخرى باستهداف هذه المجموعات وقتلها أو أسرها أو العفو أو القبض على هؤلاء تقديم العدالة. وهذا العمل نجح في يعني على مدار الساعة يجري، ولكن هي أعداد قليلة، أعداد جدا قليلة وليست أعداد مؤثرة في الميدان. يعني الآن داعش ليس لديه القدرة على مهاجمة منطقة والاستيلاء عليها، هو يهاجم نقطة عسكرية من 4 أو 5 أشخاص، يقطع طريق، يختطف مواطن من رعاة الأغنام وهكذا. فهذه حوادث أنا أعتقد هي ضمن يعني ضمن إمكانيات القطاعات المفتوحة على الأرض، ضمن إمكانيات الوحدات إذا كانت حشد أو جيش أو شرطة ضمن إمكانياتهم.
فيما يتعلق بالوضع السياسي كيف ترونه وتحديدا الحراك في الشارع؟
احنا الان الحكومه الجديده برنامجها الانتخابي كان يعني جيد ومقبول من الشارع، والسيد رئيس الوزراء رجل ذات يد ظريفه ونزيه ومعروف بجديته، محمد الشاعر السوداني لم يعترض عليه احد، وهذا امر مهم بالنسبه لرئيس الوزراء. تعرف ان المنظومه السياسيه هناك فاصل او فجوه بينها وبين الناس، هو يامل ان يعيد يعني الثقه الى الشارع. لهذا قام يعني في اولى الايام قام بحمله كبيره لتقديم الخدمات الى المدن بتسميه جهد مركزي هندسي لكل الوزارات العراقيه، وايضا قام بحمله ضد الفساد ما يسمى بصفقة القرض، وهناك الآن ملامح لنجاح هذه الحملة. إذن يعني الحكومة الآن يعني يترقب الشارع ماذا ستفعل في ملفات مهمة، وهي بدايات جيدة بتقديري وحازت على يعني الكثير من المقبولية في رأي المواطنين البسطاء وأيضا النخبة السياسية. النخبة السياسية الآن لا تستطيع أن تتحرك باتجاه تعطيل هذه الملفات، لأنها ملفات يتحدث عنها الشارع بشكل كبير جدا ويومي، ولهذا هم جميع يترقب ماذا سيحصل. وأعتقد 30 يوم 3 أشهر أو 100 يوم هي كافية لتقييم حكومة السيد السوداني.
وما تقييمكم لحركة الشارع من حيث فئته خاصة الشباب وأيضا القوى الحزبية والسياسية المؤثرة بتياراتها المختلفة؟
أحنا على الأخوة في التيار الصدري اللي الآن يعني لا نسمع يعني تقييم بما يجي، وهم جزء مهم من الحراك الشعبي العراقي ولديهم قيادة صارمة في السيطرة على الشارع الصدري. البقية الآن تقريبا متوافقون مع ما تقوم به الحكومة من أفعال، والمنظومة السياسية بكاملها الآن ممثلة في الحكومة وممثلة في البرلمان. يعني أنا قلت على التيار الصدري، ولهذا ما يجري من قرار واتخاذ قرارات هو يشارك فيه الجميع، فلا يستطيع أحد القيام بانتقاد ما يجري، خاصة أن النتائج بدأت تظهر ولكنها يعني بنسب الشارع الآن هو مرتاح لما يجري لما يقوم به السيد السوداني، ولهذا لا أعتقد أحد يجرؤ الآن على أن يقوم بعرقلة عمل الحكومة في الوقت الحاضر على الأقل.
بناء على هذه المعطيات، كيف ترى سيادة الفريق العراق في المستقبل القريب، سواء فيما يتعلق بهذه الحكومة أو ما يليها؟
إذا نجح السيد السوداني بالإيفاء ببرنامجه الحكومي أعتقد أن يعني العراقيين سيتمسكون بسعيد السودان بطلا. أما إذا لا سمح الله فشل يعني هذه مشكلة كبيرة ستواجه البلد، وستكون هناك عواصف كبيرة سياسية شعبية وما إلى ذلك.
وكيف هو الحل من وجهة نظركم لكل هذا الحاصل ولهذا الوضع بالفعل؟
يعني يجب أن تتخلى المنظومة السياسية عن طريقتها في إدارة الدولة وطريقة المحاصصة هذه، يجب أن يكون يعني هذه آخر مرة نرجع فيها إلى المحاصصة. لا بأس أن يكون هناك وزير كردي، لكن الوزير يجب أن يكون باختيار رئيس وزراء. لا بأس أن يكون هناك وزير سني، لكن أيضا يجب أن يكون اختيارا رئيس وزراء. يتجهون للكفاءات والقدرات والإمكانيات اللي تأهل البلد. ومنظومة الفساد هذه يجب أن تضرب. منظومة الفساد يعني أصبحت منظومة علنية واضحة، يعني خاصة هذه الصفقة الأخيرة فضحت الكثير.
وهل هناك تعامل أمثل مع ملفي الأمن والفساد تحديدا في العراق؟
هو الآن كبداية نعم، يعني الآن السيد السوداني شكل لجنة مهمة لمتابعة القوات المسلحة وقوات وزارة الداخلية، وتقدم تقرير أسبوعي بما تراه. والمنظومة الآن حصل فيها تغيير هيكلي في جسد المنظومة السياسية العسكرية والأمنية. نأمل خيرا في هذه التغييرات، ونلمس هذا التغيير بعد شهرين أو ثلاثة من الآن. ويعني مهم جدا يعني أن تكون المنظومة الأمنية مستقرة وبعيدة عن الفساد وبعيدة عن التأثير السياسي، هذا مهم جدا لنجاحها.
ختاما، هل هناك من رسائل تود توجيهها ولمن؟
والله هي المنظومة السياسية اللي تقود البلد، هي منظومة مدنية، يجب أن تبعد موضوع الأمن وموضوع العسكرة عن قضية المحاصصة وقضية الحزبية وقضية فرض الشخصيات غير مؤهلة في مواقع مهمة لإدارة الدولة، وأن يلامسوا ما يريده الشارع. الشارع الآن بعد هذه الفترة الطويلة من الزمن، عقليا من الزمن، لا أعتقد أن هناك فرصة لإعادة التجربة. يجب أن يكون هناك الآن يعني عمل للتصحيح الأخطاء الماضية، والتصحيح يعني بمختلف الوسائل، إذا كانت عمليات جراحية، طريقة الصدمة، طريقة التدرج، المهم أن يجري هذا التصحيح، وهذا التصحيح لمسار العملية السياسية واستهداف الأخطاء فيها، الأخطاء القاتلة فيها التي حصلت. يعني لا أعتقد أن هناك وقت إضافي، ماكو وقت إضافي بعد. يعني الآن الشعب العراقي بنتائج الانتخابات ونسبة التصويت اللي أقل من 20%، ومؤشر كبير على أن هذه المنظومة السياسية يجب أن تراجع نفسها بشكل جدي وبشكل واضح وحذر وقوي، وأن يكون المسار مسار فيه لمس الناس لإعادة الثقة بالعملية السياسية مجددا، التي تنعكس على كل حياة الناس. يعني الآن السيد السوداني لديه وفرة من الأموال، لديه دعم شعبي، والمنظومة السياسية لم تضع يدها في عرقلة المشاريع أو الرؤى التي وضعها في البرنامج الحكومي، فهي فرصة كبيرة للبدء بعمليات التصحيح. يعني هذه العراقيين جميعا يتمنون هذا الأمر، وهناك إشارات وهناك أيضا عمل يجري الآن على هذا المسار، نأمل أن يستمر ويتم تقويته ودعمه حتى من المنظومة السياسية.
في نهاية هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل مع سيادة الفريق الركن عبد الكريم خالف، الخبير العسكري والاستراتيجي والمتحدث السابق باسم القوات المسلحة العراقية. شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام، ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.